بمعنى إعطاك الذي حق حق، والإطلاق الثاني للعالم معنى وضع كل شيء في موضعه أو القيام بكل فعل على وجه حسن. ما شكل قلنا؟ فقلنا بأن الأول الاصطلاح الأول كان اصطلاح تقريبا موافق لما عليه العرف. الاصطلاح الثاني شوي وسع في الدائرة، وضع كل شيء موضعه الحسن، كان في توسيع للدائرة. زين، وذكرنا فرعان في المقام، وذكرنا فرعين في المقام في الدرس السابق. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة تكلمنا فيها عن الدليل على العدل الإلهي، وأن مرد العدل الإلهي إلى ماذا؟ إلى الحكمة الإلهية له جل شأنه. هذا أمس تكلمنا، أمس الدرس تكلمنا عنه. وقفنا على النقطة الرابعة وهي شبهات وحلول، صحيح مصحيح؟ المصنف ذكر أربعة شبهات وحاول الإجابة عنها. بعض إجاباته فيها تأمل، بعض إجاباته جيدة. الشبهة الأولى اللي تعرض لها المصنف هي أنه كيف تتلاعم الفروق في الموجودات وخاصة البشر مع العدل الإلهي، مع العدل والحكمة الإلهية، ولماذا لم تخلق المخلوقات متساوية؟ واحد أشكل علينا بهذا الإشكال، شلون نوقع بين العدل الإلهي وبين هذا الاختلاف في المخلوقات، ولماذا لم تخلق المخلوقات متساوية كلها على ديدا واحد وعلى جهة واحدة؟ المصنف عندما تعرض إلى هذا الإشكال ذكر على أنه الاختلاف، عليكم السلام ورحمة الله، الاختلاف أمر لازم لنظام الخلق وخاضع لقوانين العلية والمعلولية. هلا احنا ما عندنا نظام، احنا بعرف التسليم على أن الله عز وجل خلق خلقه، خلق نظاما، وهذا النظام محتاج إلى إبداع، يحتاج إلى هذا النظام من طبيعته أنه لا بد أن تكون هناك فروقات، لأنه خاضع لنظام العلية والمعلولية. معانا قد جعل الله لكل شيء أسبابا، الله عز وجل قدر، فعندما قدر الله عز وجل قضي الأمر إذا توفرت العلل التامة له. مقتضى وجود الخلق ووجود النظام في الأمور التكوينية، مقتضى وجود الخلق ووجود النظام أن يكون هناك فروقات حتى تتكامل في مراحل النظام. إذا لم يكن هناك فرقا بين الشمس والقمر، لم يكن هناك دور للشمس محدد وهناك دور للقمر محدد. لم يكن هناك فرق بين السماء والأرض، لم يكن هناك دور للسماء ودور للأرض، لم يكن هناك دور للهواء، لم يكن هناك دور للتراب، لم يكن هناك دور للماء. إذا كان كل على حد سواء وكلها بنفس الصفات ونفس الخصائص، إذن هذا نظام الخلق، مقتضى النظام في الخلق ينتفي، ما يصير. ما يصير أنه كل المخلوقات متساوية ويكون في نظام، لازم النظام أنه يكون هناك اختلاف. أمام الطاولة هذه، هذا نظام صغير جدا، طاولة لابد أن يكون هناك شيء في الأعلى، لابد أن يكون هناك شيء في الأسفل، لابد أن يكون هناك دروج، لابد أن يكون هناك. لو كان كلها سطح واحدة صار الطاولة يمكن الاستفادة منها، ما يمكن الاستفادة منها. فإذا النظام لكي يستفاد منه، استفاد منه من قبل الله عز وجل، استفاد منه من قبل من خلق الله نظاما لأجله، يستفيد منه الإنسان، يستفيد منه المكلف، لكي يستفاد منه لا بد أن يكون هناك اختلاف، لا بد أن يكون هناك عدم تساوي في هذه القضايا. تفتوا للأمر جيدا، هذا عدم التساوي مو معنى التفاوت، التفاوت في المنزلة والمقام، هذا عدم التساوي كل واحد له دوره وعاملة في الحياة. فقلنا أنه الموجودات مختلفة حتى تمثل دورها في نسق هذا الكون وفي خلق هذا الكون، ماكو مشكلة. أكثر المشكلة، أكثر شبهة المشتبهين في هذا الأمر، الإنسان ليش ما كان متساوي؟ هذا الإنسان نقول ليش ما كان متساوي؟ لو أنا قاعدين قبل شوي أن النظام خاضع لقانون العلة والمعلول، زين. وكونه خاضع عمام العلة والمعلول يعني أنه هذا الإنسان سواء كان تتكلم عن قدرات في تفاوت، سواء كان تتكلم عن عقليات في تفاوت، سواء كان تتكلم عن جمال في تفاوت، الله عز وجل بيّن على أنه تعال أنت مثلا تريد عائلة أو تريد أولاد أقوياء، زين تزوج بهذه الخصائص المعينة، تريد خوش أوادم تزوج بهالطريقة المعينة. يعني شاهدي أنه قضية الولادة وقضية هذه مردها إلى ماذا؟ إلى عوامل الله عز وجل وأسباب جعل طبيعة الإنسان اللي موجود على خط الاستواء مثلا غير طبيعة الإنسان اللي موجود في قريب الأقطاب الشمالية والجنوبية، طبيعة الإنسان اللي موجود هنا غير الإنسان اللي موجود هنا. هذا النوع من التفاوت قلنا هذا تفاوت في ماذا؟ في تركيب الإنسان، لكن مو تفاوت في حقيقة الإنسان. حقيقة الإنسان واحدة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تحديد القرب وتحديد المكان عند الله وتحديد الثواب وتحديد العقاب، هذا كله مو مرده كله التقوى، يعني مرده كله التوجه لله عز وجل، والتوجه لله عز وجل مفتوح للجميع. ما جعل قدر إلى هالجهة وقدر لهذه الجهة وقدر لهذه الجهة. طريق التكامل مفتوح للجميع، مفتوح اللي يشوف القطب الشمالي، مفتوح اللي يشوف القطب الجنوبي، مفتوح اللي يشوف القطب الاستواء، مفتوح اللي يشوف الشرق، اللي يشوف الغرب. فإذا كل هذه الأمور التي تكلمت عنها من أنحاء التفاوت، هذه لا تفوت فعلا، كل هذه الأمور التي ذكرتها من أنحاء التفاوت هذه لا تضر، بل قد يعيش الإنسان المؤمن مثلا في ظروف طبيعية قاسية، والله عز وجل يثيبه عليها. الإنسان المؤمن لما يعيش في ظروف قاسية الله يثيبه عليها. لذلك احنا عندنا في الرواية إن المؤمن الفقير لا يدخل الجنة قبل المؤمن الغني بأربعين خريفا. الله عز وجل فتح أبواب الثواب. يقول المؤمن الفقير عاش حرمان في الدنيا، هذا الحرمان معوض، ما فيش عنده معوض. الله عز وجل لما خلق الإنسان الله رضى مقياس العدل، عنده مقياس دقيق جدا، احنا ما نعرف مقياس العدل، لكن مقياس العدل جدا دقيق عنده. إن المؤمن الفقير ليدخل الجنة قبل المؤمن الغني بأربعين خريف. أربعين خريف مو أربعين خريف مال الدنيا، أربعين خريف أربعين سنة من علم الله عز وجل، من يوم عنده كان أقداره مما تعدون. إذا فهذه الأمور كلها معوضة عند الله عز وجل. مثلا الله عز وجل خلق الإنسان متفاوت، هناك رجل وهناك امرأة، وفتح أبوابا للرجل. الرجل إذا مثلا جاهد، إذا كذا، إذا سفك دمه في سبيل الله عز وجل وصل إلى راتب عالي جدا من أماكن الخلود ومن كذا، المرأة قال لها بيعت البيت. لما ذكر أن المرأة أو قال المرأة كوني حديثة البيت خلاها شكل دون ثواب دون شيء، لا، حتى أنه جاءت مرأة النبي صلى الله عليه وآله واشتكت له أنك ذكرت ما ذكرت للرجال من أمر الجهاد ومن أمر كذا ومن أمر كذا. فذكر النبي صلى الله عليه وآله أن جلوسكن في بيوتكن وصلاتكن في البيوت وكذا وكذا، وبعض الأعمال التي تؤدى في البيوت هذه تعادل هذا اللي يروح يجاهد ويسوي وكذا وكذا وكذا. فإذا أبواب التوجه إلى الله عز وجل وأبواب الثواب وأبواب النعيم وأبواب التكامل نحو الله عز وجل ونحو الجنة مفتوحة، مفتوح للجميع، سواء كان رجال أو نساء، سواء كان من هذه العشيرة ومن هذه العشيرة، من هذه البيئة ومن هذه البيئة، ماكو تفاوت فيها القضايا، تفاوت في أمور أخرى خاضعة لقوانين العلة والمعلول، خاضعة لقوانين المادة، أما الأمور المرتبطة بالله عز وجل فهي مفتوحة ومتساوية عند الجميع. سارعوا إلى الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذا خطاب كل الناس كله والجميع عموما. زين، هذا الشبهة الأولى ورد الشبهة الأولى. الشبهة الثانية أنه إذا كانت الحكمة الإلهية مقتضية لحياة الإنسان في هذا العالم، فلماذا يميته وينهي حياته؟ يقول إذا كان مثل ما قلت أنه مقتضى الحكمة الإلهية أن يخلق الله الإنسان، يعني خلق الله المكلف، يخلق الله الخلق ويخلق الله الكون ويخلق الله المكلف ويجعله خليفة له في عرضه، لكان هذا مقتضى الحكمة الإلهية أن يجعله خليفة له في عرضه ويحييه، فلماذا يميته زين وينهي حياته؟ يعني ليش أحياء وتعود يموت من جديد؟ رواية عن جبر عليه السلام أشد الأيام على ابن آدم ثلاثة، زواية عن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، أشد الأيام على ابن آدم ثلاثة، يوم عليه السلام يوم ولادته واحد، ويوم موته اثنين، ويوم بعثه ونشوره ثلاثة. هذه ثلاثة أيام من أشد الأيام على الإنسان. ليش من أشد الأيام على الإنسان؟ لأنها تتحدث إنسان. الإمام عليه السلام يقول إنا وإياكم خلقنا للبقاء لا للفناء، مو يميته ثم يحيي ثم يميته، وإنا وإياكم خلقنا للبقاء لا للفناء، ولكنكم من دار إلى دار تنقلون عليكم السلام. وإنا وإياكم خلقنا للبقاء لا للفناء، ولكنكم من دار إلى دار تنقلون. عجيب. وشقول وإنا وإياكم خلقنا للبقاء لا للفناء، بعدين يقول ولكنكم، وش فصل؟ قال وإنا وإياكم خلقنا للبقاء لا للفناء، ولكنكم من دار إلى دار تنقلون. طيب وأنت شلون يعني؟ هذول هم كل من دار إلى دار، وأنت يعني يقولون وين؟ إيش ما في نقلة من دار إلى دار؟ لا تحدث عليه من الفاضل، يحتاج شوية بحث. على كل حال، فالشاهد هذا اللي يشكل هذا الإشكال ويشتبه هذا الاشتباه على أنه الله عز وجل إذا كان مقتضى الحكمة يخلق الإنسان فلماذا يني حياته؟ يقول هذا إحنا حلي اشتباه، هذا اشتباه في اشتباه، من لقد نني حياته؟ هذا ينتقل من دار إلى أخرى في طريق التكامل، ينتقل من هذه الدار إلى دار أخرى مقتضى الحكمة، وبعدين إلى دار أخرى. فهناك مستويات في الانتقال، مو أن الله عز وجل يني حياته بمعنى يتلفها. الله عز وجل مبقي لحياته، ما عنده إتلاف لحياته، بالعكس هو خلقه للبقاء كما ذكر أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يخلقه للفناء. طريق التكامل مفتوح زين، فبما أن طريق التكامل مفتوح الله عز وجل لم يخلقه للتلف وللفناء، فإنما هي نقلة بعد نقلة. فإذا مقتضى الحكمة الإلهية نعم أن ينهي حياته من هذا الوجود، هذا الوجود هذه الحياة هذه دار عمل، وقلنا بأنها خاضعة أيضا لقوانين العلة والمعلول. بما أنها خاضعة لقوانين العلة والمعلول، هذا عند جسم معين، وهذا جسم معين يتأثر بالأمراض، يتأثر بالأمور المادية، يتأثر بعوامل أخرى، بالأسباب القريبة بالأسباب البعيدة، فيكون له وقت معين، هذا الوقت معين ينهار هذا الجسم فتحتاج إلى مفارقة الروح نتيجة هذه الأسباب. لذلك نعلم هذا القول من قبل علماء الكلام في أئمتنا عليهم السلام أنه لو لم يقابلون بالقتل وبالسم لاقتضت حياتهم الأبدية والخلود. المعاصي له دور كبير جدا في القضاء على الإنسان في هذه الدنيا، وهذا هو مفهوم منزه عنها. عدم الالتفات إلى طبائع الأكل والشرب له دور كبير جدا في هرم الإنسان، وهذا هم ملتفتين إليه. فكل أسباب الأسباب المتوفرة لهم في البقاء موجودة، والأسباب التي تؤدي إلى هرم الجسد وإلى هلك الجسد هل عندنا إحنا في الروايات؟ مو هذا عندنا في الروايات. يجي واحد إلى الإمام عليه السلام، الإمام الصادق، يقول لي أنا ما حضر من عائلتي، عائلتي واحد ما يوصل 50-60 سنة، وإني أخاف أن أخترم. شلون تخاف أن تخترم وقد فتح الله لك بابا إلى قبول الدعاء؟ أفلا قلت بعد كل صلاة ك كذا وكذا وكذا وكذا. هذا يقول الراوي يقول فالتزمت بما ذكر الإمام عليه السلام حتى سئمت من الحياة فتركت ولدي. سئمت خلاص ما مليت منه. وكانوا يشوفوا كبير بشيبته بلحيته بكذا 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 وهو في صحته يروح ويجي. يقول ما سئمت من الحياة ما خلاص ما حضل. إذا ما مضى القرن الذي كنت فيه نمو وخلفت في قرن فأنت غريب. ما حضل بعد من الجماعة اللي كانوا وياه اللي كانوا يعيشوا وياه اللي كانوا حوله اللي كانوا كذا. يقول فتركت ولدي. فلما ترك ولدي تنقل الرواية على أنه توفي. على كل حال فالشاغل إذا كان هم يعلمون الناس هذا أقل شيء فقط عنهم عندهم إلمام وعندهم معرفة هذه القضايا. لكن ما بين سمين وقتله وتشريده. لذلك كان الاستغراب من بقاء الإمام المهدي عليه السلام في الحقيقة في أي محلي أصلا. هذا الاستغراب دليل على أنه لم يعرف قدر هؤلاء حقا. ما نحتاج إلى إعجاز يعني في بقائه لا نحتاج إلى إعجاز. بقاء لذلك نحن عندنا رواية أنه إذا خرج صلوات الله وسلامه عليه إذا خرج كان في محياه وفي طلعته وهي كأنه ابن 40 ما يتعدى 40 سنة. وها مع هذه المدة المديدة التي بقى فيها صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله فرجه ونصره وظهره زين. فإذا قضية إنهاء الحياة هذا في اشتباعكم. هذا الحياة ما أنيت وإنما انتقلت من حياة إلى أخرى. وهذا النوع من الموت الذي ترونه وهذا نتيجة خاضع للقوانين العلية والمعلولية يعني خاضع لمقتضى الحكمة الإلهية في نظام الخلق زين. المصنف ذكر جوابين آخرين يعني أنا شوية ما أعرف هذا الجواب مثلا أنه هتهي الأجيال القادمة والجواب الآخر على أنه لولا حصول الموت لانتلأت الأرض بما ضاقت الأرض على الناس ما قوة أرزاق ما. الله عز وجل ضاق بعباده ذرعا حتى أنه يتخلص منهم بقضية الموت. هذه ألمانيا إذا العبد يقدر يتصرف الله ما يقدر يتصرف. ألمانيا مساحتها نصف مساحة إيران. عدد سكانها ضعف سكان إيران. لاحظين الفرق مساحة نصف سكان إيران عدد. بس تطور عندهم تكنولوجيا معينة معين. تمشي بالشارع ما تحصل أحد. يقول بلد خالي هذه ما فيها أحد. شوارع تمشي عادي ناس ما سمعنا وليام عندهم نقص في التعليم ولا عندهم نقص في الأكل ولا عندهم نقص في كذا ولا عندهم مشكلة في إسكان الناس ولا ما حصل أحد. يعني كل هذا إذا العبد عنده مقدرة على التدبير الإنسان ما الله ما عنده على التدبير أشياء يعني.
يوجد رواية يعني جاء أحد الأشخاص إلى نبي عليه وشد له الموت يعني وكذا ربنا رواية ذكرها فقال له ألا تدعي ربك أن يطيل أعمارنا وكذا وكذا حتى لا نموت بسرعة. فيقول هذا النبي دعا الله سبحانه وتعالى أن يطيل أعمارهم فأطال أعمارهم و يعني ساءت القضية بأن هذا يكبر وابن له بد أن لا مر عليه ما هو يعني يحير كيف يعني وقته كيف فبالتالي هذا الشخص اجل هذا النبي وقال الله أن لا يرفع هذا الشيء.
أنا ما أعتقد ذلك يعني هل توجد رواية لكن أنا لا أعتقدها وما من دابة إلا على الله. تماجد احنا مثلا عندنا في البلاد قريتنا احنا قريتنا يسمى وسطين الشعبية كيلو في كيلو كيلو واحد في أكثر من 30,000 ساكن في كل واحد. كان محاطة بالنخيل بكل مكان، وكان أكثر أهلها مستمدين على الزراعة. 30,000 في كيلو واحد، شوفوا لاحظوا كيلو واحد فيها 30,000. الآن لا، الآن بعد انفتحت محلات جديدة وطلعوا، بس هذا أنا عشته، هذا الجو أنا عشته. كان البيت الواحد في 200 فرد، بيت موجود بيت صغيرة يعني، اللي عايشين هناك جماعة شافوا بيوت صغيرة في 200 فرد بيت الواحد. ما أتذكر أنا يوم من الأيام صارت عندنا مشكلة في الأكل والله في الشرب وإلا ما أجل وش. بالعكس كان الطحن الواحد اللي يكفي 4 يكفي 6 يكفي
8. لا طبيعي طول العمر.
أنا أقول طول العمر إحنا كنا نحتفي بشيابنا إذا جلسوا وياه. كان عندنا ناس مصنع حتى 50 سنة أعمارهم.
بس مثلا لا يكبر العجز أليس الأهل يمنون منه كيف يعني؟
أنا أقول هذا مقتضى، هذا خاطر الحكمة الإلهية. من حكمة الله عز وجل وضع شكل، مو لأنه تمتلع الأرض ولا يصير في أكل ولا يصير في شرب. ما هذا سوى ظن بالله عز وجل.
أروح شو مال
وإلا هذا إذا خرج الإمام المهدي عليه السلام تنفتح الأكوان على بعضها البعض، وتنفتح الأرزاق وتنفتح الكنوز وتنفتح وناس تعيش في راحة وتعيش في كذا وتطول أعمارهم. إذا مسكت طول العمر بتكون موجودة وهي فعلا لها لازم فازت، ايش معنى في زمن الإمام المهدي طول العمر؟ على كل حال اقول هو ذكر المصنف على كل على ضرر الشيخ، بس انا اقول هذا ما يصلح ان يكون عله فينا. مقتضى الحكمه لا يصح. الله عز وجل جعل هناك اسباب، وهذه الاسباب طبيعه حياه الانسان، طبيعه البشر، طبيعه الاجسام، طبيعه كذا انها تهتري كذا. يقول
يا تكامل الاسباب بها من يقول الموت يعني انتقال، وتكامل يعني طريقه تكامل من عالم إلى عالم، طريقة الموت
يعني طريق تكامل. هذا طريق تكامل الإنسان لما ينتقل
يعني.
طريق لا بد منه، هذا طريق مقتضى الحكمة إلى طريق لا بد منه. الإنسان لا بد أنه ينتقل من عالم، هذه إذا عمل خلص من دار العمل يجيك دار أخرى في حساب مبدئي، بعدين يجيك الحساب الأخرى. لذلك احنا عندنا روايات أنه وصل في تكامل في عالم البرزخ استمرار يعني. بل بعض المكاشفات بعض العلماء اللي كانوا مهتمين بالدرس ومهتمين بكذا وحياته، احنا عندنا روايات أخرى، عندنا روايات أن الإنسان مثلا إذا كان على وتيرة معينة، إذا مثلا هو من طبيعته يقوم صلاة الليل، صلاة الليل شرف المؤمن، يقوم يصلي صلاة الليل، أطلع عجز آخر حياته كبر في السن ما قدر يصلي صلاة الليل، هذا الملكان يضل يكتب أنه يصلي صلاة الليل، أنا ما يصلي صلاة الليل قطع. لكن قطع من ماذا؟ انقطع من أسباب وعلة الله عز وجل وضعها. فلما انقطع من أسباب وعلة الله عز وجل وضعها تستمر الكتابة له بنفس الأعمال. إذا كان هو غني وكان يصرف وقت غناء، لا قدر الله صارت حاجته صارت شيء يكتب إلى حتى ولو بعد فقيه لاحظين شلون؟ عندنا بعض العلماء في بعض مكاشفاتهم يذكروا أنه حتى في عالم البرزخ في درس التدريس، العالم مش جنة، جنة درس التدريس، حتى في عالم البرزخ في تكامل درس التدريس. بل بعضهم ينقل أنه كان مجموعة من العلماء مو تستريس هذا يعني تسقطوا ألفية زين تكامل نحو الله عز وجل، أنهم كان مجموعة من العلماء يحضر عند أمير المؤمنين عليه السلام في عالم البرزخ في الاستزادة من المعارف الإلهية. ليش؟ لأن مقام الإنسان يوم القيامة على حسب معرفة الله عز وجل، على حسب معرفة بأهل البيت عليهم السلام، على حسب قرب من الله. قرب من الله يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى العلم والاعتقاد. واحد إذا ما يعتقد ما في فائدة، واحد يعتقد من غير ركيزة عبادة العالم كرم عبادة العابد ما كفر بها، علم وعقيدة يحتاج. فهذا الخط لأنه كان مشتغل في الدنيا فيتواصل بالعالم البرزخ أيضا، ليش يتواصل به؟ شو العلة؟ ليش يتواصل به؟ يتواصل به عشان مقامه في الآخرة يزيد. شوفوا إلين موته هم ما قطع السبب في زيارة مقامه، ما زال في عالم البرزخ أيضا يتكامل. ليش ما زال في عالم البرزخ يتكامل؟ لأنه كان في الحياة الدنيا يتكامل، ما أراد ينقطع في الحياة الدنيا. فلما اختريم أجله قال تعالى تختريم أجلك ما يخالف، لا تخاف، أنت هم تتكامل في عالم البرزخ وتواصل مصيرك أيضا. على كل حال، الإشكال الثالث كيف يتأقلم وجود الكوارث الطبيعية مع العدل الإلهي؟ نشوف أن الكوارث الطبيعية كثيرة، والكوارث الطبيعية قد تأخذ بالإنسان والعياذ بالله إلى الهلاك. زين، فشلون يتأقلم العدل الإلهي مع هذه الكوارث الطبيعية؟ ذكر المصنف على أنه هناك ملازمة بين الانفعالات بين انفعالات المادة وهذه الكوارث الطبيعية. الله عز وجل خلق هذا الكون فيه مادة، فيه أمور مجردة، طبيعة المادة أن يكون بينها انفعالات، كون بينها انفعالات، انفعالات يعني يكون فيها تفاعلات، مادة تتفاعل مع بعضها البعض، قد تصل أنه في هذا التفاعل إلى درجة الانفجار، مثلا عندنا فيضان، عندنا كذا، عندنا براكين، عندنا طبيعة المادة. بعد الله عز وجل لما خلق هذا الكون خلق طبيعة التفاعل فيه حتى يتكامل أصلاً، هذا من حيثيات المادة هالشكل. فإذا كان من حيثيات المادة هكذا فإذا هي خاضعة لقانون العلة والمعلول، وقد تكون لأسباب أخرى، وقد تكون لأسباب الفساد في الدنيا، وقد تكون إحنا محيطين بكل شيء. لكن لو لم يكن إلا طبيعة المادة لكفى، هذا شيء. الشيء الثاني إحنا نقول وقلنا ونرد نعود نقول ونكرر أن الإنسان دوره في هذه الحياة العمل. يمكن يجي أمر من الأمور يقول لي تعال أنت بعد 50 سنة بتوصل لها النتيجة، مو بعد 60 سنة بتوصل لها النتيجة، مو لكن لا قدر الله تحصل كارثة طبيعية تجيك الآن تقضي على حياتك أنت. هذه النتيجة اللي بعد 50 سنة بعد 60 سنة نعطيك إياها وزيادة، نعطيك إياها وزيادة. هذا اللي يعرض عنا بالجبران الإلهي. إذا كان الإنسان والعياذ بالله دخل في زوبعة هذه الأمور والكوارث الطبيعية التي تكون في حياة الإنسان وصار محل القضاء، الله عز وجل يجبر هذا الأمر. كان الحياة حياة ما كان مؤقت، لكان الحياة حياة مؤقتة لعله، وهذا هم أمر من الصالح لك أنه لا تستمر حياتك. فمن جهة هناك أسباب وعلل مادية، ومن جهة أنت من الصالح أنه لا تستمر. لذلك نلاحظ اعتقادية إلهية معينة، يمكن كارثة طبيعية إلا الله مو كاتب لأنه يفلت منها، ما يفلت منها، إذا كاتب الله أنه يفلت منها يفلت منها. لأن أستاذنا الشيخ العسكري يقول مرة من المرات في سامراء قديم من زمان في جسر على النهر بين سامراء وروح الشارع العام، وكان في أيضان ذاك الأيام كان الجسر مليان، اللي هو المكان اللي تعداه الجسر مليان ماء، يعني مو ماء قليل، لا مليان ماء، مليان ماء، وجو مو طبيعي، كان جو عاصف وهواء. فسيارة جت تنقل مسافرين تطلع لسامراء، في واحد شيبة جاء تأخر، شباب كان موجود في السيارة، فالشيبة هذا جاء كان كارت مليانة، كان عنده شغل كذا، فحاول في السائق انه يركب، قال ساق ما عندي مكان. ففي واحد موجود هناك شوية يعني رق قلبه إليه، نزل هو قال أنا مو لازم أروح الحين، أروح وقت آخر، فركب هذا الشيء ما كان، بس توسط سيارة الجسر وكسر الجسر، طاح المكان كان مليان ماء، ومكان كبير جدا يعني أوسع من هذا المكان اللي موجود الآن في جنب الحرام اللي يسموه ساحلي، ما مكان واسع جدا، وسيارة ثقيلة نزلت السيارة وراحت، راحت في قعر الماء، وأكثر أمة تغرق من ضمن هذا الشيء. الله عز وجل قدر على أنه هذا الإنسان ما يموت الآن، قدر أن هذا الإنسان يموت لنا على مصالح إلهية عز وجل. فإذا هذه الأمور خاضعة لتفاعلات المادة، ثانيا هذه الأمور من ما لا إشكال فيه قطعا خاضعة إلى قانون الجبر الإلهي، قانون الجبر الإلهي، فهذا ما يتنافى مع العدل. الأمر الرابع كيف يتلائم العذاب الأبدي في عالم الآخرة، في عذاب أبدي وفي نعيم أبدي، وبالنعيم ما أتكلم عنه، أتكلم عن جانب العذاب. كيف يتلائم العذاب الأبدي للذنوب، الأبدي للذنوب المحدودة والمؤقتة؟ إحنا نلاحظ أنه والعياذ بالله الإنسان يعمل ذنب، حتى لو ذنب طول حياته، هذا طول حياته كم سنة؟ 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، لو كان طول حياته كافر محدود خوف 60 سنة 70 سنة في قبال ذاك حياة أبدية، فشلون واحد 60 سنة كافر يصير مؤبد عليه الدخول في النار والعذاب؟ أو واحد والعياذ بالله سوى عمل خمس دقائق، سوى عمل مخوش عمل نظر نظر مو زين يمكن، فاستحق سخط الله، استحق سخط الله فردونا فردو جهنم. واحد سوى عمل خفيف زين فاستحق إلى الله عز وجل فردو الجنة. علام الحلي شاف ولده في الرؤية فقال لي بعد العلامة شنو صار وياه؟ قال لي لولا كتاب الألفين، كتاب الألفين علامة الحلي، كتاب الألفين هذا العلامة كتب 2000 دليل جاي فيه في الاستدلال على على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، فيقول لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين لقصمت الفتاوى ظهر أبيك نصفين. اللي أنا فعل أنا كتاب الألفين وزيارة الحسين عليه السلام، وإلا رحمة رحمة، حساب شديد، حساب دقيق، لقصمت الفتاوى ظهر أبيك نصفين. فالشاهد على كل حال الإنسان حياته مؤقتة، وقد يعمل الذنب في وقت مؤقت ومحدود، شلون نقلم بين هذا وبين الأبدية في العذاب وكونه في جهنم فترة طويلة مثلا، حتى لو لم يكن هناك أبدية فترة طويلة اللي يكون فيها في جهنم، شلون نقلم بين هذا وهذا؟ زمان الحد الإلهي اللي فيه الواحد يقول هذا واحد عصى 5 دقائق، عصى 10 دقائق، عصى نص ساعة قبل موته وجاء القضاء على هذا، زين هذا شلون يقعد سنوات طويلة في جهنم؟ بعضهم يؤدد، بعضهم لا يقعد سنين طويلة بعدين يودوا، لا إله إلا الله، بعدين يودوا إلى الجنة مثلا، تقول زحزح 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 نفسه فقد فاز، زين. فهذا هو الإشكال، واضح الإشكال؟ فالجواب المطنف يذكر يقول احنا من خلال الروايات فضح لنا ان هناك علاقة قوية بين هذه الذنوب والجزاء الاخرى، هذا اللي عبرت عننا التجسد الاعمال، زين، او لعله مجلس سياق اخرى خلنا التجسد الاعمال. هذا الجواب الثاني، يقول عندنا روايات، جواب ذكر المصنف، عندنا روايات ذكرت لنا انه الذنب في هذه الدنيا له علاقة وارتباط بالعالم الأخروي، يعني سبب مسبب علم معلوم، رأيت ما في الأرض أنت هذا السبب وهذا المعلول، هذا المسبب وهذا المسبب وهذه العلة وهذا المعلول، ما انكشف لك عدل الآن، بعدين انكشف لك عدل، وإلا هناك ارتباط قوي جدا بين هذا وبين العذاب، طول العذاب يوم القيامة. هذا ذكر المصنف في الروايات بالكشفت هذا. أنا أقول شيء آخر، هذا ذكرت لكم أنا، أنه في تجسد أعمال الإنسان لما يسوي الذنب، هذا الذنب صدر بمصداق فساد، وهذا الفساد يبقى في الأرض، لما يسوي صلاح طاعة تبقى في الأرض فيصير فيه استمرار إلى هذا الفساد واستمرار لهذه الطاعة. هذا جواب. جواب آخر، أنت هذا كما قوة الاحتمال قوة المحتمل، أنت قاعد طالع في حجم المعصية، لا طالع في حجم المعصية، طالع الذي عصي من؟ أنت ما عصيت واحد عادي، ولا عصيت أب، ولا عصيت لا، عصيت ملك الملوك، عصيت الله عز وجل استنفذ كل الطاقات في هذا الخلق من أجلك أنت وخالفته، عصيت وخليت آثار الله عز وجل التشريعية تتخلف. مو احنا قلنا إرادة الله تشريعية كإرادته التكوينية؟ أنت من خلالك أنت خليت إرادة الله التشريعية تقف عند حد معين وتنتقل إلى شيء آخر بخلاف ما أراده الله عز وجل. يعني استنفدت الطاقة التي أعطاك الله إياها في المعصية، وكنت على خلاف ما أراد الله عز وجل. أنت طالع من عصيت، مو طالع لماذا عصيت، أنت طالع من عصيت. والله عز وجل خالد، الله عز وجل أبدي، الله عز وجل سرمدي، وعصيت الأبدي وعصيت السرمدي، فهذه المعصية لم تزل موجودة حتى ولو أنت الآن. لما واحد يظلم واحد وهذا الظالم يموت، راح الحق خلاص، بعد راح الحق هذا المظلوم بعد ما مات، هذا ما يسموه مظلوم؟ يسموه مظلوم وما يسموه مظلوم؟ فأنت هلاكك وانتهاء وقتك وانتهاء دار الدنيا بالنسبة لك لا ينفي الظلم الذي أحدثته على هذه الدنيا وقبال الله عز وجل. انت أحدثت ظلما، هذا الظلم لا ينتهي، لأن الله عز وجل لا ينتهي، الله عز وجل أبدي سرمدي، والظلم المحدث الذي جاءه بعد ينتهي ما ينتهي، يبقى. هذه الأسئلة طالعتوها،
يتم التاريخ.